السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا في المجلس السابق عند شرح بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله شرع في شرح معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، نعم. من بين أسمائه أسامة، أسامة رجل.
شيخ السلام
عليكم. السلام عليكم.
من أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد ومحمد، ومن أسمائه الماحي والحاشر والعقب.
إذن هذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم، من أسمائه أحمد، محمد، الحاشر، نبي الرحمة، نبي الملحمة. أكمل بابا أحمد. بابا أكمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
الشيخ، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان.
نعم.
أسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان.
نعم.
أحدها خاص، والآخر ما يشاركه فيه غير من الأنبياء.
نعم.
والخاص مثل محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماهي، وما يشاركه فيه بعض الأنبياء هو النبي ونبي الرحمة والرسول وغير ذلك من الأسماء.
إذن هناك فرق بين الصفات والأسماء. العاقب هل هو من المشترك ولا ماذا؟
العاقب من الخاص.
والحاشر
من الخاص كذلك.
نعم. إذن فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي الملحمة، الحاشر، الماحي، العاقب، المتوكل كذلك الذي سمي به في بعض الكتب السابقة. نعم.
الشيخ،
نعم،
احنا ذكرنا ان اسماءه متضمنه لاوصاف بخلاف اسمائنا نحن.
نعم.
اسماء النبي عليه الصلاه والسلام،
نعم،
متضمنه للصفات بخلاف اسمائنا نحن، هي مجرد اعلام.
اذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمي به ليس كما هو مسمى به غيره، فغيره إنما هي أعلام، أعلام جامدة ليس لزوما أن تدل على المعنى المستفاد من لفظها، هذا هو المراد. وإنما هو صلى الله عليه وسلم أسماؤه صلى الله عليه وسلم هي أعلام، نعم، تدل عليه كدلالة أي علم على ذات معينة، وأوصاف، أوصاف بمعنى أنها يستخرج ويستفاد من لفظها وصف يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل له. نعم، هكذا جميعها. فمحمد مثلا، محمد كأنه اسم، ومن حيث علم المسمى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث ما يستفاد به محمد بمعنى أنه محمود يحمده الناس أولون والآخرون. نعم. إذن فهذا الاسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم علم عليه، كما أن محمد أيضا علم على غيره، يعني كثير من الناس يسمى محمد، لكن من جهة ما يستفاد من كلمة محمد من كثرة الحمد هذا لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم. على أنه كذلك أنبه فقط على أن بعض أهل البدع يكثرون من أسمائه، نعم، حتى ربما بعضهم يوصلها إلى عدد أسماء الرب عز وجل، ويوصلها إلى 300 وإلى كذا من الأعداد، نعم. وهم بذلك كأنما يريدون أن يقولون بأن أسماءه ليس لها انحصار، وإنما الكلام على هذا الذي دلت عليه النصوص من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وله معنى من المعاني، هو الذي المؤلف رحمه الله ذكر ما ذكر منه في ما تناولناه في المجد السابق. إذن وأما اليوم فنبدأ من عند قوله، أي قول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد، قال: وأما اسمه المتوكل، وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. أما الفظ فجاء في القرآن الكريم نفيه عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو هنا تفيد النفي، يعني انه ليس كذلك. ولا يجزي بالسيئه السيئه بل يعفو ويصفح، ولن اقبضه حتى اقيم به المله العوجاء، بان يقولوا لا اله الا الله، وهو احق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. وأما الماحي والحاشر والمقفي، والمقفي هكذا، وربما قد تجدون والمقفى، والعاقب بكل منهما ورد. والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من خلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار، فإنه بعث أي هو صلى الله عليه وسلم، والواو هذه واو الحال، وأهل الحال أن أهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. إذن هذه حال الناس في معبوداتهم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيهم بقايا من أهل الكتاب، ولكن حرف ما كانوا عليه من التعاليم السماوية، حرفوه، وهم أنفسهم كما قال بين عباد أوثان، يعني أصلهم كتابيون لكن صار أمرهم إلى عبادة الأوثان كما هو بالنسبة لكثير من المسلمين اليوم. ويهود المغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله به سبحانه وبرسوله، فمحى الله به سبحانه وبرسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. إذن هذا هو الذي من أسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، الماحي، وهو واضح أنه اسم فاعل من محى، من محى، يمحو ويمحى، كذلك من محا، والمحو معروف كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت أو ويثبت وعنده أم الكتاب. قال: وأما الحاشر، بمعنى معنى كلمة الحاشر اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. وأما الحاشر فالحشر هو الضم، فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. إذن على قدمه بمعنى أنه أول من يقوم إلى أرض المحشر ويخرج إليها، والناس يأتوا بعده تباعا بعده. قال: والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء. العاقب هو الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم، عقب الأنبياء جاء بعقبهم. إذن العاقب أنا يعقبهم، الذي لا نبي بعده، فيؤخذ منه أن النبي بعد نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادعاها فهو مبطل. فالعاقب بمعنى ختمت به النبوة وانتهت، فكان هو صلى الله عليه وسلم آخر نبي. قال: وأما المقفي، هكذا عندي في النسخة بالكسر اسم فاعل، وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل فيكون مقفى. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، المصدر القفو، قفا يقفو قفوا. ومن قول عز وجل: تقف ما ليس لك به علم. تقف من قفا يقفو، تقول أقف أقف، نعم. ولا تقف لا جازم، حذف حرف العلة لأجل جازم. إذن من القفو قال، والقفو معروف أنه معناه ماذا؟ الاتباع، أو يأتي بعده من القافية، والذي يكون طبعا يقف شخصا ينظر إلى قافيته. يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، إذا تأخر عنه. ومنه قافية الرأس، قافية الرأس معناها مؤخرته. التي يضرب عليها الشخص ويكون ذلك إذلالا له. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا، عبد القفا واللهازم، بمعنى يضرب على قفا. وهذا إنما هو، ولذلك تعقيد أن من الصغار الذي يعامل به أهل الذمة أن الواحد منهم عندما يريد أن يدفع الجزية يضرب على قفاه، يضرب على قفاه. هذا الضرب على القفاه كأنه نوع استصغار وإذلال، هذا هو الذي يعني تعرفه العرب في معاملاتها أو معاملتهم لبعضهم بعض. إذا ضرب الشخص على قفاه ذلك، نعم. قال: ومنه قافية الرأس وقافية البيت. فالمقفي الذي قفى، المقفي هو الذي قفى من قبله من الرسل، قفى بمعنى تأخر عنهم وجاء بعدهم، فكان خاتمهم وآخرهم. إذن فيه شيء من معنى العاقب. قال: وأما نبي التوبة، وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان صلى الله عليه وسلم يقولها ويكررها في مجلسه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي التوبة، من الكثير ما كان يتوب التوبة، نعم، هي الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه سبحانه وتعالى، كثرة الاستغفار. قال: وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل. بني إسرائيل عبد العجل، لما ذهب موسى إلى ميقات ربه رجع إليهم ووجدهم يعبد العجل، عجل جسد له خوار، أخذوا يعبدونه. إذن كانت من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. إذن توبة صعبة، قتل أنفسهم، أن يقتلون بعضهم بعضا حتى يقبل الله عز وجل توبتهم، فهي توبة لا شك فيها، ما فيها من الصعوبة. اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. هذه توبة ما فيها ما فيها من اليسر. من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل يكفي أن يندم أولا على الفعل، وأن يقلع عنه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه فيما سيأتي، فيكون إذن تائب من الله عز وجل، والله تبارك ويحب التوابين. قال: وأما نبي الملحمة، نبي الملحمة، أضيفت نبوته صلى الله عليه وسلم إلى الملحمة. قال: فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد. إذن ما جاهد أي مثل ما جاهد، ما جاهد، وتكون ما هنا موصولية، تكون العائد محذوف تقديره مصطفى بالولادي.
تقديره ما جاهده.
ها؟
تقديره ما جاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما جاهده، نعم. إذن تقديره ما جاهده أي مثل ما جاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ما هناك أنها أيضا فيما يظهر أيضا احتمال أن تكون كأنها مفعول مطلق مثل جهاده، نعم، يجاهد مثل جهاده، يجاهد كجهاده صلى الله عليه وسلم. والملاحم الكبار التي وقعت، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. إذن من خصائص هذه الأمة أنهم يجاهدوا الكفار. يا النبي يجاهد الكفار والمنافقين، أغلظ عليه وأغلظ عليه. إذن فكان صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار جهادا لم يجاهده نبي من أنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال وأما نبي الرحمة من أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله تحت حبله وعهده وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم التي ربما قد لا يفهمها كثير من الناس. إذن قال وأما من قتله ونبي الرحمة قد يقول قال كيف يكون نبي الرحمة وكان كثير قتل الكفار كيف قد يقول قال كيف يكون نبي الرحمة الرحمة وهو صلى الله عليه وسلم الذي تقدم أن تميزت به أمته صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني قتل من الكفار ما لم يقتله نبي قبله. إذن هذا هو تفسيره وتأويله. من قتله صلى الله عليه وسلم الكفار فهو كأنما عجل به إلى النار وأراحه من الحياة الطويلة التي هي حياة الكفر. حياة الكفر صاحبها في الحقة لو يعني انقطع عمره أفضل له من أن يمتد في الكفر. إنسان مثلا عاش 90 سنة كافرا أفضل منه وأقل منه فسادا ذلك الذي عاش 20 سنة في الكفر. إذن في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقتلهم وهو كأنه من هذه الناحية فيه رحمة لهم عندما قطع هذا العمر عمر الكفر. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا وفتح به العين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف وفتح الله به أمصار الكفار وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين من أسمائه صلى الله عليه وسلم الأمين حتى قبل النبوة فهو أحق العالمين بهذا الاسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء هو الله عز وجل وأمين من في الأرض ولهذا كان يسمونه قبل النبوة الأمين. وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان مزدوجان كأننا كما نقول في العربي أحيانا نقول يعني مركب تركيب المزيين يعني كأنهما تمازجا بحيث ربما لا يتأدى الوصف على تمامه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يزدوج بل ربما قد يكون في الاجتزاء أحدهما فيه ربما ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرج أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ. قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. قال وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب. البشير كأنه وزن فعيل بمعنى فاعل البشير أي المبشر لمن أطاعه بالثواب يبشره بالثواب وتكون الباء في بالثواب متعلقة بالمبشر مبشر له بالثواب. والنذير المنذر لمن أطاعه بالعقاب أي ينذره بعاقبة ما إذا استمر على ما هو عليه من الشرك. وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلاء. إذن هنا عبد الله المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج فإن فيه نوع إحراق وتوهج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. وهناك أن المؤلف رحمه الله انتهى من شرح أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل مباشرة في هذا الفصل الذي قال فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية. قال رحمه الله لما كفر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. الحبشة اليوم على كل حال يعني جزء من أرض إثيوبيا، ربما قد تسمى يعني عند أهل تلك البلاد أوغادينيا، الحبشة. نعم هكذا اسمها كان عند العرب قبل هذه التقاسيم الإقليمية التي في هذا العصر. نعم. وقال إن بها ملكا، إن بها أي بالحبشة ملكا لا يظلم الناس عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخبار يعني الملوك، ومن هو منهم أشد أو أقل يعني عداوة للمسلمين، فكان يميزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو ربما يكون أخبره الله عز وجل بذلك، ويتلقى الوحي من الله عز وجل، ولذلك يعني أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى هذه الأرض خوفا من أن يتوالى عليهم الأذى، فلربما بعضهم لا يثبت فيحصل له ما يحصل ربما من التراجع والارتداد ونحو ذلك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى هذه الأرض، وهي أرض كفار على كل حال، أرض كفر. وهذا ليس مسوغا كذلك لأي شخص أن يهاجر اليوم إلى أرض كفار، لأن بلاد المسلمين على كل حال الحمد لله 9 أرض يعني رقعتها، فيمكن الإنسان يهاجر إلى بلاد المسلمين ولا يهاجر إلى بلاد الكفار. نعم. قال فإن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا 12 رجلا هكذا عدتهم. نعم. ولم يقع في ذلك خلاف إلا شيء طفيف سيذكره المؤلف رحمه الله، 12 رجلا. قال وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان. والهجرة لكل حال كذلك أنبه فقط على أن الهجرة بمعنى الهجرة الشرعية، الهجرة الشرعية والإنسان إذا كان في بلاد كفر، وسيما إذا لم يستطع إقامة الدين فيها، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إلى حيث يستطيع إقامة دينه، نعم، والعمل بشريعة الله تبارك وتعالى. قال منهم 12 رجلا و4 نسوة منهم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وهو أول من خرج، أول من خرج، هذه الأولية تحتمل أنه أول من الصحابة، ويحتمل أن أول من خرج بعد لوط عليه السلام، لم يخرج أحد مع زوجته مهاجرا بعد لوط الذي كذلك خرج من 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 من, من الأرض التي سوف يعاقب أهلها مع زوجته. نعم، بعد ذلك لم يقع شيء من هذا إلا عندما كانت هذه الهجرة، فخرج عثمان مع زوجته، ومن زوجته؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ومع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل كذلك من خصوصياته ومن مناقبه رضي الله عنه عثمان بن عفان أنه ما تزوج رجل بنتي نبي غيره غير عثمان، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، خبر غير صحيح، كذب، وكذب على كل حال، تنتشر في مثل هذه الظروف وهذه الأحوال، الناس يتلقون الأخبار ولا يتفحصونها، ربما يكثر فيهم يعني التفاؤل والطمع في تغير الحال، فيكون ذلك مدعاة لبعض الناس أن يعني أن يفتروا الأكاذيب. فبلغهم أن قريش أسلمت، بلغهم أن قريش أسلمت، وانتشر كذلك خبر الغرانيق الذي فيه، أو بعضهم فسر به قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. نعم، إذن انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، وعندما وصل إلى قوله تبارك وتعالى نعم قرأ في آخرها: وإن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وبلغ موضع السجدة من آخر السورة فسجد وسجد معه المشركون. هذه أول كتاب ألفه الشيخ الألباني رحمه الله في رد هذه القصة وبيان ضعفها وأنها موضوعة، وسماها رحمه الله وهي مطبوعة متداولة اليوم كذلك نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، بمعنى أن المشرك منهم الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة بن شعبة، أنه رفع التراب إلى جبهته وسجد لأنه كان كبير في السن لم يستطع السجود. نعم، فقالوا بأنه سجد وسجد مع المشركون لأنه مدح آلهتهم، وهذه قصة الحق ضعيفة، ضعفها غير واحد من أهل العلم، غير صحيح، ولكن كتب السيرة توردها، يوردونها، بل ربما تجدون بعض المفسرين يوردها عند الآية التي ذكرت من سورة الحج. إذن فسمعوا بأن انتهى قريش قد أسلموا، ويعني انتشر هذا الخبر، فهموا بالرجوع، المهاجرون 12 ومعهم 4 نسوة، هموا بالرجوع ورجعوا، رجعونا، وكان هذا الخبر كذبا، فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، ثم أذن لهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة. إذن الهجرة الأولى التي فيها 12 فقط من الرجال رجعوا، ثم بعد ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر، لأنه في الحقام مشكوك فيه أهل هاجر أم لم يهاجر، فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاش على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، يعني بلغهم بأن هؤلاء وجدوا لهم مكانا آمنا وفيه راحة من ما فعلوه من العقوبات بهؤلاء الصحابة، بلغهم ذلك، وهذا طبعا لا يحبونه للصحابة رضي الله عليهم، بل يودون لو أن العالم كله يعني نبذهم وعاملهم بمثل ما يعاملونهم به. فأرسلوا عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد أذاهم فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين. بنو هاشم هنا دخلوا إلى الشعب حصار، يمنعونهم الميرة والمارة، يمنعونهم الميرة بمعنى أن الطعام الذي يأتي يمنعون الدخول إليهم، ويمنعونهم المارة حتى سمع صوت الصبيان يتضاغون من وراء الجبال في الشعب. الشعب ومكان كأنه يعني مكان محصور بين جبلين له منفذين، منفذ من جهة ومنفذ من جهة أخرى. فأدخلوهم فيه ومنعوهم من الغذاء والأكل والشرب. قال فحصروه وأهل بيته في الشعب، الشعب تقال الذي يجمع على شعب، وهو الممر الذي يكون بالجبلين، كأنه مكان منحصر، كما أنهم اليوم مثلا يستغلونه في بناء السجود، فهو كأنه مكان يعني حبس غير مبني، تسير في عرضه وطوله، ولكن لا تستطيع أن تتسلق الجبال الشاهقة التي يعني لا يمكنك أن تتسلقها. نعم. قال وقيل قالوا أهل بيتي في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، أي لأبي طالب هذا العمر. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه أذى شديدا، ثم ماتت خديجة بعد أبي طالب، ماتت خديجة بأيام قليلة بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له. أن أبو طالب رضي الله عنه كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كالدرع الواقي، يمنع أن تصله الإداية. فخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وهو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما فلم يجيبه، وآذوه، كان موقفهم كموقف قريش، وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين، سماطين على جماعتين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا نصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن 7 من أهل نصيبين منطقة نواحي اليمن، فاستمعوا القرآن وأسلموا، وهو لم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، علما إنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع كانوا يستمعون إلى ما كان أنزل عليهم من القرآن الكريم وتأثروا به ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بالقصة. نعم. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلان إن أراد، فقال لا بل أستأني، أي أطلبوا أناته تأخر بهم، أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. إذن لعل الله تبارك وتعالى أن يكون منهم من أولادهم من يكون لا يدين بالشرك. قال وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخره. و في هذا تدليس ابن إسحاق، أي في هذا الدعاء، الذي هو مشهور كذلك في كتب السيرة. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، في جواره بمعنى في حمايته، بمعنى أن المطعم بن عدي وهو من رؤوس أهل مكة يخبرهم بأنه لا يلح، يعني من اعتدى على محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما اعتدى عليه. في جواره بمعنى في خفارته وفي حمايته، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، وذلك يكون إذن المطعم بن عدي هذا من حسناته التي فعلها في الجاهلية، بل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه جبير بن مطعم، لو كان أبوك حيا أظن قال لو لا أطلقتك أو نحو ذلك في بدر عندما جاء به. قال ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي ثم أسري بروحه وجسده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسري به. نعم، وهنا فقط أذكر ربما قد يكون المؤلف رحمه الله مهتم به، أما موجود في بعض كتب السيرة الأخرى في سيرة ابن هشام فيها أنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بأن تلك الصحيفة التي كتبتها قريش وأنهم اتفقوا على أن يدخلوا بني هاشم إلى الشعب يحاصرونهم، أن تلك الصحيفة الجائرة والتي علقوها بمكة أنها يعني تآكلت بما فيها من الباطل، وأن الذي كذلك علقها أو كتبها عفوا كتبها شلت يده لعلهم يعتبرون ويرجعون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن يخبر أهل مكة بأن هذا الذي فعله باطل، فخافوا على أنفسهم وأطلقوا سراحهم من الشعب. نعم. ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى. بروحه وجسده، هناك من يقول بروحه فقط، فالمؤلف رحمه الله أكدها قال بروحه وجسده، وإن كان لو قال أسري يفهم من الإسراء أنه ليس هناك شيء ينفصل فيكون الشخص كأنما يسري بعضه وبعضه لا يسري. ثم عرج به إلى فوق السماوات، وهو لو أسري بروحه فقط لم يكن في ذلك معجزة، لأن سريان الروح هذا أمر ليس فيه ما فيه من المعجزة التي تبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يطلب فيها التصديق أم عدمه. قال ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة على الصحيح، من الإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة، لم يكن في المدينة إسراء، وهذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا منام، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث، بعد المبعث بالاتفاق. قال وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قالوا عنه أنه صدوق يخطئ، وقد اضطرب في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري في صحيحه وساء حفظه ولم يضبطه كما قال في الحاشية. نعم. وأما ما وقع في حديث الشريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية، سوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل إن هذا كان إسراء في المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بوحي مطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شيء في شأن الإسراء إسرارا. فأسري به، فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم. نعم. والمراد قبل أن يوحى إليه في شأنه، في شأنه صار إسراء. إذن لعله خطأ وقع عندنا، مصحح من أراد أن يصحح، في شأن الإسراء. فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يأووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، لموسم الحج. الموسم الحج كان جاري على ما كان عليه عند العرب، كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا كذلك يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يأتون مزدلفة، وكانوا يأتون عرفات. نعم. وهم على ما هم عليه من الشرك الوثني. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة بلادهم يعني، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار يبقى هكذا ولم يبقى دار، يعني لعل الدار ممكن تذكر وتؤنث، لم يقول ولم تبقى، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها. هذا نستفيد منه ماذا؟ أنها نستفيد أنها مؤنثة، ولم يقع فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعني دار كأنه بدل، يشبه أن يكون بدل من مقدر محذوف، ولم يبقى شيء من دور الأنصار. قال ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم صاروا يعرفون الرسول قبل أن يلقوه. فأول مسجد قرأ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحل هو وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أرسال منها واحد بعد واحد، وهكذا لم يخرجوا جماعات وأفواج، يعني أمرهم هكذا ظاهر ونحو ذلك، وإنما كانوا يتسللون ويخرجون خفية لله تتمكن منهم كذلك قريش فيعذبونهم. أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشل الإسلام بالمدينة ثم أذن الله لرسوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر. ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فدخل غار ثور وهو أبو بكر فأقام فيه ثلاثا. وغار ثور اليوم يعني قريب جدا جدا من المدينة، بل ربما صار مشمولا أو يعني ديارهم قريبة جدا منه، فأقام فيه ثلاثا. ثم أخذ على طريق الساحل، فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين باثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم بن هدم، وقيل على سعد بن مخيثمة، والأول أشهر على بني عمرو بن عوف. فأقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء، أسس مسجد قباء الذي هو إلى اليوم كذلك مع ما وقع له طبعا من التجديد، فهو إن شاء الله هو نفسه مسجد قباء الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام وأسس هذا المسجد، وهو الذي كذلك ذكر في القرآن الكريم من قوله تبارك: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بينهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة من يرحبون به، إلى ما سيأتي إن شاء الله مما سوف نستأنف منه الحصة القادمة. ونتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا في المجلس السابق عند شرح بعض أسمائه صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله شرع في شرح معاني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. له أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، نعم. من بين أسمائه أسامة، أسامة رجم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
من أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد ومحمد، من أسمائه الماحي والحاشر والعقب.
إذن هذا من أسمائه، من أسمائه أحمد، محمد، الحاشر، نبي الرحمة، نبي الملحمة. أكمل بابا أحمد. بابا أكمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نوعان.
نعم.
أسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان.
نعم.
أحدها خاص، والآخر ما يشاركه فيه غير من الأنبياء.
نعم.
والخاص مثل محمد وأحمد العاقب والحاشر والماهي، وما يشاركه فيه بعض الأنبياء هو النبي ونبي الرحمة والرسول وغير ذلك من الأسماء.
إذن هناك فرق بين الصفات والأسماء. العاقب هل هو من المشترك ولا ماذا؟
العاقب من الخاص.
والحاشر
من الخاص كذلك.
نعم. إذن فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي الملحمة، الحاشر، الماحي، العاقب، المتوكل كذلك الذي سمي به في بعض الكتب السابقة. نعم.
إذن الشيخ
نعم
ذكرنا أن أسماء متضمنة لأوصاف بخلاف أسمائنا نحن.
نعم.
أسماء النبي عليه الصلاة والسلام
نعم
متضمنة للصفات بخلاف أسمائنا نحن، هي مجرد أعلام.
إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سمي به ليس كما هو مسمى به غيره، فغيره إنما هي أعلام، أعلام جامدة ليس لزوما أن تدل على المعنى المستفاد من لفظها، هذا هو المراد. وإنما هو صلى الله عليه وسلم أسماؤه صلى الله عليه وسلم هي أعلام، نعم، تدل عليه كدلالة أي علم على ذات معينة، وأوصاف، أوصاف بمعنى أنها يستخرج ويستفاد من لفظها وصف يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل له. نعم هكذا جميعها. فمحمد مثلا، محمد كأنه اسم، ومن حيث علم المسمى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حيث ما يستفاد به محمد بمعنى أنه محمود يحمده الناس أولون والآخرون. نعم. إذن فهذا الاسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم علم عليه، كما أن محمد أيضا علم على غيره، يعني كثير من الناس يسمى محمد، لكن من جهة ما يستفاد من كلمة محمد من كثرة الحمد هذا لا يكون إلا له صلى الله عليه وسلم. على أنه كذلك أنبه فقط على أن بعض أهل البدع يكثرون من أسمائه، نعم، حتى ربما بعضهم يوصلها إلى عدد أسماء الرب عز وجل، ويوصلها إلى 300 وإلى كذا من الأعداد. نعم. وهم بذلك كأنما يريدون أن يقولون بأن أسماءه ليس لها انحصار، وإنما الكلام على هذا الذي دلت عليه النصوص من أسمائه صلى الله عليه وسلم وله معنى من المعاني، هو الذي المؤلف رحمه الله ذكر ما ذكر منه في ما تناولناه في المجد السابق. إذن وأما اليوم فنبدأ من عند قوله، أي قول ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الكتاب الذي هو زاد المعاد، قال: وأما اسمه المتوكل، وأما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. أما الفظ فجاء في القرآن الكريم نفيه عنه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو هنا تفيد النفي، يعني انه ليس كذلك. ولا يجزي بالسيئه السيئه بل يعفو ويصفح، ولن اقبضه حتى اقيم به المله العوجاء بان يقولوا لا اله الا الله، وهو أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشركه فيه غيره. وأما الماحي والحاشر والمقفي هكذا، وربما قد تجدون والمقفى، والعاقب بكل منهما ورد. والعاقب فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد من خلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار، فإنه بعث أي هو صلى الله عليه وسلم، والواو هذه واو الحال، وأهل الحال أن أهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. إذن هذه حال الناس في معبوداتهم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيهم بقايا أهل الكتاب، ولكن حرف ما كانوا عليه من التعاليم السماوية، حرفوه، وهم أنفسهم كما قال بين عباد أوثان، يعني أصلهم كتابيون لكن صار أمرهم إلى عبادة الأوثان كما هو بالنسبة لكثير من المسلمين اليوم. ويهود المغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها، فمحى الله به سبحانه وبرسوله، فمحى الله به سبحانه وبرسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. إذن هذا هو الذي من اسمائه صلى الله عليه وسلم الماحي، الماحي، وهو واضح أنه اسم فاعل من محى، من محى يمحو ويمحى كذلك، من محى، والمحو معروف كما قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت أو ويثبت وعنده أم الكتاب. قال وأما الحاشر، معنى كلمة الحاشر اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. وأما الحاشر فالحشر هو الضم، فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس. إذن على قدمه بمعنى أنه أول من يقوم إلى أرض المحشر ويخرج إليها، والناس يأتوا بعده تباعا بعده. قال والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء، العاقب هو الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم، عقب الأنبياء جاء بعقبهم. إذن العاقب أنا يعقبهم الذي لا نبي بعده، فيؤخذ منه أن النبي بعد نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادعاها فهو مبطل. فالعاقب معنى ختمت به النبوة وانتهت، فكان هو صلى الله عليه وسلم آخر نبي. قال وأما المقفي، هكذا عندي في النسخة بالكسر اسم فاعل، وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قف على آثار من تقدمه، فقف الله به على آثار من سبقه من الرسل فيكون مقفع. وهذه اللفظة مشتقة من القفو، المصدر القفو، قفا يقفو قفوا. ومن قول عز وجل تقف ما ليس لك به علم، تقف من قفا يقفو، تقول أقف أقف نعم. ولا تقف لا جازم، حذف حرف العلة لأجل جازم. إذن من القفو قال، والقفو معروف أنه معناه ماذا؟ الاتباع، أو يأتي بعده من القافية، والذي يكون طبعا يقف شخصا ينظر إلى قافيته. يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، إذا تأخر عنه. ومنه قافية الرأس، قافية الرأس لأنها مؤخرته. التي يضرب عليها الشخص ويكون ذلك إذلالا له. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا، عبد القفا واللهازم، بمعنى يضرب على قفا. وهذا إنما هو، ولذلك تعقيد أن من الصغار الذي يعامل به أهل الذمة أن الواحد منهم عندما يريد أن يدفع الجزية يضرب على قفاه، يضرب على قفاه. هذا الضرب على القفا كأنه نوع استصغار وإذلال، هذا هو الذي يعني تعرفه العرب في معاملاتها أو معاملتهم لبعضهم بعض. إذا ضرب الشخص على قفاه ذلك نعم. قال ومنه قافية الرأس وقافية البيت، فالمقفي الذي قفى، المقفي هو الذي قفى من قبله من الرسل، قفى بمعنى تأخر عنهم وجاء بعدهم، فكان خاتمهم وآخرهم. إذن فيه شيء من معنى العاقب. قال وأما نبي التوبة، وأما نبي التوبة فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان صلى الله عليه وسلم يقولها ويكررها في مجلسه، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم من أسمائه نبي التوبة، من الكثير ما كان يتوب التوبة نعم هي الرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه سبحانه وتعالى، كثرة الاستغفار. قال وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا. وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل، بني إسرائيل عبدوا العجل، لما ذهب موسى إلى ميقات ربه رجع إليهم ووجدهم يعبدوا العجل، عجل جسد له خوار، أخذوا يعبدونه. إذن كانت من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم، هاي إذن توبة صعبة، قتل أنفسهم أن يقتلون بعضهم بعضا حتى يقبل الله عز وجل توبتهم، فهي توبة لا شك فيها، ما فيها من الصعوبة، اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع، هذه توبة ما فيها ما فيها من اليسر. من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل يكفي أن يندم أولا على الفعل، وأن يقلع عنه وأن يعزم على أن لا يعود إليه فيما سيأتي، فيكون إذا امتأ منه الله عز وجل، والله تبارك يحب التوابين. قال: وأما نبي الملحمة، نبي الملحمة أضيفت نبوته صلى الله عليه وسلم إلى الملحمة، قال: فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد. إذن ما جاهد أي مثل ما جاهد، ما جاهد، وتكون ما هنا موصولية، تكون العائد محذوف تقديره مصطفى بالولادي،
تقديره ما جاهده. تقديره ما جاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما جاهده، نعم. إذن تقديره ما جاهده أي مثل ما جاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ما هناك أنها أيضا فيما يظهر أيضا احتمال أن تكون كأنها مفعول مطلق مثل جهاده، نعم، يجاهد مثل جهاده، يجاهد كجهاده صلى الله عليه وسلم. والملاحم الكبار التي وقعت، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم. إذن من خصائص هذه الأمة أنهم يجاهدوا الكفار، يا النبي يجاهد الكفار والمنافقين أغلظ عليه وأغلظ عليه. إذن فكان صلى الله عليه وسلم يجاهد الكفار جهادا لم يجاهده نبي من الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وأما نبي الرحمة، من أسمائه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله تحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم التي ربما قد لا يفهمها كثير من الناس. إذن قال: وأما من قتله، ونبي الرحمة، قد يقول قال: كيف يكون نبي الرحمة وكان كثير قتل الكفار؟ كيف؟ قد يقول قائل: كيف يكون نبي الرحمة، الرحمة وهو صلى الله عليه وسلم الذي تقدم أن تميزت به أمته صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني قتل من الكفار ما لم يقتله نبي قبله. إذن هذا هو تفسيره وتأويله. من قتله صلى الله عليه وسلم الكفار فهو كأنما عجل به إلى النار وأراحه من الحياة الطويلة التي هي حياة الكفر. حياة الكفر صاحبها في الحقة لو يعني انقطع عمره أفضل له من أن يمتد في الكفر. إنسان مثلا عاش 90 سنة كافرا أفضل منه وأقل منه فسادا ذلك الذي عاش 20 سنة في الكفر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقتلهم وهو كأنه من هذه الناحية فيه رحمة لهم عندما قطع هذا العمر، عمر الكفر. وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح به العين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبواب الجنة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. وأما الأمين من أسمائه صلى الله عليه وسلم الأمين حتى قبل النبوة، فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء هو الله عز وجل، وأمين من في الأرض، ولهذا كان يسمونه قبل النبوة الأمين. وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان، مزدوجان كأننا كما نقول في العربي أحيانا نقول يعني مركب تركيب المزيين، يعني كأنهما تمازجا بحيث ربما لا يتأدى الوصف على تمامه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يزدوج، بل ربما قد يكون في الاجتزاء أحدهما فيه ربما ما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يفرج أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فظ. قتال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لائم. قال وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه، لمن أطاعه بالثواب. البشير كأنه وزن فعيل بمعنى فاعل، البشير أي المبشر لمن أطاعه بالثواب، يبشره بالثواب، وتكون الباء في بالثواب متعلقة بالمبشر، مبشر له بالثواب. والنذير المنذر لمن أطاعه بالعقاب، أي ينذره بعاقبة ما إذا استمر على ما هو عليه من الشرك. وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه، منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلاء. إذن هنا عبد الله المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقوله وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. وثبت عنه في الصحيح أنه قال أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا. والمنير هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج، فإن فيه نوع إحراق وتوهج. وهناك أن المؤلف رحمه الله انتهى من شرح أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل مباشرة في هذا الفصل الذي قال فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية. فصل في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية. قال رحمه الله لما كفر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده. الحبشة اليوم على كل حال يعني جزء من أرض إثيوبيا، ربما قد تسمى يعني عند أهل تلك البلاد أوغادينيا الحبشة. نعم هكذا اسمها كان عند العرب قبل هذه التقاسيم الإقليمية التي في هذا العصر. نعم. وقال إن بها ملكا، إن بها أي بالحبشة ملكا لا يظلم الناس عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أخبار يعني الملوك، ومن هو منهم أشد أو أقل يعني عداوة للمسلمين، فكان يميزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أو ربما يكون أخبره الله عز وجل بذلك، ويتلقى الوحي من الله عز وجل، ولذلك يعني أمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى هذه الأرض خوفا من أن يتوالى عليهم الأذى، فلربما بعضهم لا يثبت فيحصل له ما يحصل ربما من التراجع والارتداد ونحو ذلك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهاجروا إلى هذه الأرض، وهي أرض كفار على كل حال، أرض كفر، وهذا ليس مسوغ كذلك لأي شخص أن يهاجر اليوم إلى أرض كفار، لأن بلاد المسلمين على كل حال الحمد لله اتسعت أرض يعني رقعتها، فيمكن الإنسان يهاجر إلى بلاد المسلمين ولا يهاجر إلى بلاد الكفار. نعم. قال فإن بها ملكا لا يظلم الناس عنده، فهاجر من المسلمين 12 رجلا، 12 رجلا هكذا عدتهم. نعم. ولم يقع في ذلك خلاف إلا شيء طفيف سيذكره المؤلف رحمه الله، 12 رجلا. قال وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان. والهجرة على كل حال كذلك أنبه فقط على أن الهجرة بمعنى الهجرة الشرعية، الهجرة الشرعية، والإنسان إذا كان في بلاد كفر وسيما إذا لم يستطع إقامة الدين فيها يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إلى حيث يستطيع إقامة دينه، نعم، والعمل بشريعة الله تبارك وتعالى. قال منهم 12 رجل وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وهو أول من خرج، أول من خرج، هذه الأولية تحتمل أنه أول من الصحابة، ويحتمل أن أول من خرج بعد لوط عليه السلام، لم يخرج أحد مع زوجته مهاجرا بعد لوط الذي كذلك خرج من 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 الأرض التي سوف يعاقب أهلها مع زوجته. نعم. بعد ذلك لم يقع شيء من هذا إلا عندما كانت هذه الهجرة، فخرج عثمان مع زوجته، ومن زوجته؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، ومع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل كذلك من خصوصياته ومن مناقبه رضي الله عنه عثمان بن عفان أنه ما تزوج رجل بنتي نبي غيره، غير عثمان. فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا أسلمت، خبر غير صحيح، كذب، وكذب على كل حال تنتشر في مثل هذه الظروف وهذه الأحوال، الناس يتلقوا الأخبار ولا يتفحصونها، بربما يكثر فيهم يعني التفاؤل والطمع في تغير الحال، فيكون ذلك مدعاة لبعض الناس أن يعني أن يفتروا الأكاذيب. فبلغهم أن قريش أسلمت، بلغهم أن قريش أسلمت، وانتشر كذلك خبر الغرانيق الذي فيه أو بعضهم فسر به قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. نعم. إذن انتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، وعندما وصل إلى قوله تبارك وتعالى نعم قرأ في آخرها وإن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وبلغ موضع السجدة من آخر السورة فسجد وسجد معه المشركون. هذه أول كتاب ألفه الشيخ الألباني رحمه الله في رد هذه القصة وبيان ضعفها وأنها موضوعة، وسماها رحمه الله وهي مطبوعة متداولة اليوم كذلك نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق، بمعنى أن المشرك منه الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة بن شعبة أنه رفع التراب إلى جبهته وسجد لأنه كان كبير في السن لم يستطع السجود. نعم، فقالوا بأنه سجد وسجد مع المشركين لأنه مدح آلهتهم، وهذه قصة الحق ضعيفة ضعفها غير واحد من أهل العلم غير صحيح، ولكن كتب السيرة توردها يوردونها، بل ربما تجدون بعض المفسرين يوردها عند الآية التي ذكرت من سورة الحج. إذن فسمعوا بأن انتهى قريش قد أسلموا ويعني انتشر هذا الخبر، فهموا بالرجوع، المهاجرون 12 ومعهم 4 نسوة هموا بالرجوع ورجعوا رجعونا، وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع، ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا، وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود، ثم أذن لهم في الهجرة الثانية إلى الحبشة. إذن الهجرة الأولى التي فيها 12 فقط من الرجال رجعوا، ثم بعد ذلك أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الثانية إلى الحبشة، فهاجر من الرجال 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر لأنه في الحقام مشكوك فيه أهل هاجر أم لم يهاجر، فإنه يشك فيه، ومن النساء 18 امرأة، فأقاموا عند النجاش على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشا، يعني بلغهم بأن هؤلاء وجدوا لهم مكانا آمنا وفيه راحة من ما فعلوه من العقوبات بهؤلاء الصحابة، بلغهم ذلك، وهذا طبعا لا يحبونه للصحابة رضي الله عنهم، بل يودون لو أن العالم كله يعني نبذهم وعاملهم بمثل ما يعاملونهم به، فأرسلوا عمرو بن عاص وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاش، فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد أذاهم، فحصروه وأهل بيته في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين، بنو هاشم هنا دخلوا إلى الشعب حصار، يمنعونهم الميرة والمارة، يمنعونهم الميرة بمعنى أن الطعام الذي يأتي يمنعون الدخول إليهم، ويمنعونهم المارة حتى سمع صوت الصبيان يتضاغون من وراء الجبال في الشعب. الشعب هو مكان كأنه يعني مكان محصور بين جبلين له منفذين، منفذ من جهة ومنفذ من جهة أخرى، فأدخلوهم فيه ومنعوهم من الغذاء والأكل وشربهم. قال فحصروه وأهل بيته في الشعب، الشعب تقال الذي يجمع على شعب، وهو الممر الذي يكون بالجبلين، كأنه مكان منحصر، كما أنهم اليوم مثلا يستغلونه في بناء السجود، فهو كأنه مكان يعني حبس غير مبني، تسير في عرضه وطوله، ولكن لا تستطيع أن تتسلق الجبال الشاهقة التي يعني لا يمكنك أن تتسلقها. نعم، قال وقيل قالوا أهل بيتي في الشعب، شعب أبي طالب 3 سنين، وقيل 2 سنين، وخرج من الحصر وله 49 سنة، وقيل 48 سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله 87 سنة، أي لأبي طالب هذا العمر. وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس، فنال الكفار منه أذى شديدا، ثم ماتت خديجة، بعد أبي طالب ماتت خديجة، بأيام قليلة، بعد ذلك بيسير، فاشتد أذى الكفار له. أن أبا طالب رضي الله عنه كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كالدرع الواقي يمنع أن تصله الإداية، فخرج إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وهو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه، كان موقفهم كموقف قريش، وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين، فرجموا سماطين على جماعتين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة، وفي طريقه لقي عداسا نصراني فآمن به وصدقه، وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين، نصيبين منطقة نواحي اليمن، فاستمعوا القرآن وأسلموا، وهو لم يشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، علم إنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع كانوا يستمعون إلى ما كان أنزل عليهم القرآن الكريم وتأثروا به ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بالقصة. نعم. وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلان إن أراد، فقال: لا، بل استأني، أي أطلب أناتهم، تأخر بهم، أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. إذن لعل الله تبارك وتعالى أن يكون منهم من أولادهم من يكون لا يدين بالشرك. قال: وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، إلى آخره. وفي هذا تدليس ابن إسحاق، أي في هذا الدعاء الذي هو مشهور كذلك في كتب السيرة. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، في جواره بمعنى في حمايته، بمعنى أن المطعم بن عدي وهو من رؤوس أهل مكة يخبرهم بأنه لا يلح، يعني من اعتدى على محمد صلى الله عليه وسلم فكأنما اعتدى عليه، في جواره بمعنى في خفارته وفي حمايته، لا يستطيع أحد أن يعتدي عليه، وذلك يكون إذن المطعم بن عدي هذا من حسناته التي فعلها في الجاهلية، بل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه جبير بن مطعم: لو كان أبوك حيا أظن قال لو لا أطلقتك، أو نحو ذلك في بدر عندما جاء به. قال: ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسري به. نعم. وهنا فقط أذكر ربما قد يكون المؤلف رحمه الله لم يهتم به، أما موجود في بعض كتب السيرة الأخرى في سيرة ابن هشام، فيها أنه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل بأن تلك الصحيفة التي كتبتها قريش وأنهم اتفقوا على أن يدخلوا بني هاشم إلى الشعب يحاصرونهم، أن تلك الصحيفة الجائرة والتي علقوها بمكة أنها يعني تآكلت بما فيها من الباطل، وأن الذي كذلك علقها أو كتبها عفوا كتبها شلت يده، لعلهم يعتبرون ويرجعون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بأن يخبر أهل مكة بأن هذا الذي فعله باطل، فخافوا على أنفسهم وأطلقوا سراحهم من الشعب. نعم. ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، بروحه وجسده، إن هناك من يقول بروحه فقط، فالمؤلف رحمه الله أكدها قال بروحه وجسده، وإن كان لو قال أسري افهم من الإسراء أنه ليس هناك شيء ينفصل، فيكون الشخص كأنما يسري بعضه وبعضه لا يسري. ثم عرج به إلى فوق السماوات، وهو لو أسري بروحه فقط لم يكن في ذلك معجزة، لأن سريان الروح هذا أمر ليس فيه ما فيه من المعجزة التي تبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يطلب فيها التصديق أم عدمه. قال ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة على الصحيح، من الإسراء والمعراج لم يكن إلا مرة واحدة، لم يكن في المدينة إسراء، وهذا أصح الأقوال. وقيل كان ذلك مناما، وقيل بل يقال أسري به ولا يقال يقظة ولا منام، وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما، وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وقيل بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث، بعد المبعث بالاتفاق. قال وأما ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، قبل أن يوحى إليه شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال عنه أنه صدوق يخطئ، وقد اضطرب في حديث الإسراء الذي أخرجه البخاري في صحيحه وساء حفظه ولم يضبطه كما قال في الحاشية. نعم. وأما ما وقع في حديث الشريك أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه فهذا مما عد من أغلاط شريك الثمانية، سوء حفظه لحديث الإسراء، وقيل إن هذا كان إسراء في المنام قبل الوحي، وأما إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل بل الوحي هاهنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد قبل أن يوحى إليه في شيء في شأن الإسراء إسرارا. فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم، نعم، والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن إسراء، إذن لعله خطأ وقع عندنا، مصحح من أراد أن يصحح، في شأن الإسراء، فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يأووه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة، فلم تستجب له قبيلة، وادخر الله ذلك كرامة للأنصار. فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار، لما أراد بهم من الكرامة فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية، وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منى في الموسم، لموسم الحج، الموسم الحج كان جاري على ما كان عليه عند العرب، كانوا يطوفون بالبيت، وكانوا كذلك يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يأتون مزدلفة، وكانوا يأتون عرفات، نعم، وهم على ما هم عليه من الشرك الوثني. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة بلادهم يعني، فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، ولم يبقى دار من دور الأنصار يبقى هكذا، ولم يبقى دار، يعني لعل الدار ممكن تذكر وتؤنث، لم يقل ولم تبقى، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها. هذا نستفيد منه ماذا؟ أنها نستفيد أنها مؤنثة، ولم يقع فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يعني دار كأنه بدل، يشبه أن يكون بدل من مقدر محذوف، ولم يبقى شيء من دور الأنصار. قال ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم صاروا يعرفون الرسول قبل أن يلقوه. فأول مسجد قرأ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق، ثم قدم مكة في العام القابل 12 رجلا من الأنصار، منهم 5 من 6 الأولين، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة. فقدم عليه في العام القابل منهم 73 رجلا وامرأتان، وهم أهل العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم. فترحله وأصحابه إليهم، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 12 نقيبا، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالا متسللين، أرسال منع واحد بعد واحد، وهكذا لم يخرجوا جماعات وأفواج يعني أمرهم هكذا ظاهر ونحو ذلك، وإنما كانوا يتسللون ويخرجون خفية لله تتمكن منهم كذلك قريش فيعذبونهم. أولهم فيما قيل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم، وفشل الإسلام بالمدينة، ثم أذن الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، وقيل في صفر، وله إذ ذاك 53 سنة، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر. ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي، فدخل غار ثور وهو أبو بكر فأقام فيه 3. وغار ثور اليوم يعني قريب جدا جدا من المدينة، بل ربما صار مشمولا أو يعني ديارهم قريبة جدا منه، فأقام فيه 3، ثم أخذ على طريق الساحل. فلما انتهوا إلى المدينة، وذلك يوم الاثنين 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، نزل بقباء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل نزل على كلثوم بن الهدم، وقيل على سعد بن مخيثمة، والأول أشهر على بني عمرو بن عوف. فأقام عندهم 14 يوما، وأسس مسجد قباء، أسس مسجد قباء الذي هو إلى اليوم كذلك مع ما وقع له طبعا من التجديد، فهو إن شاء الله هو نفسه مسجد قباء الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقام وأسس هذا المسجد، وهو الذي كذلك ذكر في القرآن الكريم من قوله تبارك: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بينهم بمن كان معه من المسلمين وهم 100، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة من يرحبون به، إلى ما سيأتي إن شاء الله مما سوف نستأنف منه الحصة القادمة. ونتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.